توجد جملة بعتها الإنشائية توجد وتحقق المليك الأول، يعني تحقق الاعتبار الشخصي الموجود في نفس البائع. هذا هو باطل، هذا الكلام واضح. فهاي الجملة ما توجد هذا الاعتبار في نفس البائع، هذا الاعتبار قبل هاي الجملة موجود في نفس البائع، وعلى ضوء وجود الاعتبار قال البائع بعته، يعني هو مقرر، هو قبل أن يقول بعته مقرر مسبقا، ولو لحظة قبل أن يقول بعته مقرر أن على ضوء هالقرار قال بعته، مو أن هذا الكلام هو اللي أوجد هالقرار، لا، القرار سابق على هذا، قرار في أفق نفس البائع موجود تصميم ومتخذ قرار ومفكر وحاسب ودارس وضعه كله، فمقرر أن يبيع بيته، مصمم على ضوء هالقرار وعلى ضوء الاعتبار النفساني الموجود في نفسه قابعته داري من زين، مو أنه هذا الكلام هاي الجملة هي اللي أوجدت وخلقت هالاعتبار للبائع، لا، القضية مقلوبة، يعني الاعتبار هو الذي دفع بالبائع إلى أن يقول بعته، مو أن قوله بع دفع إلى أن يبيع بيته، هذا هذا قول بعته ما خلق الاعتبار في نفس البائع، الاعتبار النفساني الموجود في نفس البائع واللي هو سابق على الكلام هو اللي دفع إلى أن يبرز هذا الاعتبار، يبرزه من خلال بعته، فدور الكلام دور إبراز للاعتبار الموجود، مو دور خلق للاعتبار، إبراز لشيء موجود مو خلق لشيء ما موجود. فقولكم جملة بعتها الإنشائية توجد هذا الاعتبار الثاني في نفس البائع، هذا غير صحيح، هذا إذا كان مقصودكم من الإيجادية إيجادية بعته لهذا الاعتبار الأول، هذا هو واضح. وإن كان مقصودكم لا مو هذا، هذا تقبلون أن هذا سابق على الكلام ومخلوق للكلام، ما الكلام لا 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 لا. هذا الاعتبار، هذا الاعتبار هذا سابق على الكلام والكلام مبرز له، لكن الكلام يخلق شيء آخر، يخلق بينك الاعتبارين الآخرين، يعني الاعتبار العقلائي والاعتبار الشرعي، لأنه على كلامي عندما أنا قلت بعته داري من زيد على ضوء هذا العقلاء راح يعتبرون شنو؟ يعتبرون الدار ملكا لزيد، والشارع هم رايح راح يعتبر الدار ملكا لزيد، فالاعتبار العقلائي للملكية والاعتبار الشرعي للملكية مخلوقان لكلامي، يعني وجد من خلال كلامي أنا، فالجملة الإنشائية توجد الاعتبار العقلائي والشرعي، هذا المقصود، هذا المقصود. هذا جواب أنه صحيح أن الاعتبار العقلائي للملكية وكذلك الاعتبار الشرعي للملكية مترتبان على الكلام، يعني بعد الكلام يختلف عن الاعتبار الأول، الاعتبار الأول قبل الكلام سابق على الكلام كما قلنا، ودور الكلام بالنسبة إلى دور إبراز الاعتبار الأول، بينما هذان الاعتباران العقلائي والشرعي ذني بعد الكلام مترتبان على الكلام، العقلاء قبل أنا ما أقول بعت داري من زيد، العقلاء ما يعتبرون داري ملكا لزيد، يعتبرون داري ملكا إلي قبل ما أقول بعته، لا العقلاء يعتبرون داري ملكا لزيد ولا الشارع يعتبر داري ملكا لزيد، إنما الاعتبار العقلائي لملكية زيد وكذلك الاعتبار الشرعي لملكية زيد يأتياني بعد الكلام، فهما مترتبان على الكلام، هذا صحيح، لكن هذا مو معنى أن الكلام أوجد ذلك، هذا الفرق الاشتباه هنا، تتصورتوا أنه بما أنهما مترتبان على الكلام إذن الكلام أوجدهما، إذن جملة بعته الإنشائية أصبحت إيجادية، أوجدت التمليك العقلائي وأوجدت التمليك الشرعي، لا، التمليك العقلائي والتمليك الشرعي جاء بعد الكلام، لكن ليس الكلام أوجدهما، بدليل أنه لو كان الكلام يوجد كلام بما هو كلام بعته الإنشائية، بعته هذه بما هي بعته، لو كانت توجد هذه الملكية العقلائية والشرعية، إذن لكانت قد أوجدت هاي الملكية أيضا فيما إذا صدر هذا الكلام من إنسان ما قاصد. إنسان قال بعته داري من زيد بدون قصد، أو هازل، إما بدون قصد أو لا، إنسان قاصد الهزل، قاصد أن الشاقة، يقول بعت ما عندي أنا بعته إلك، يلا جيب، هازلا لا جادا. هناك هم تقولون بعتوا ليك، بعتوا هم توجد الملكية العقلائية والملكية الشرعية، واضح أنه ما توجد. يعني لا العقلاء يرتبون أثر على هالكلام ويعتبرون أن دار هذا الإنسان ملك من الآن فما بعد، لا، يقول هذا الشاقة، ولا الشارع يعتبر هذا مو عقد. العقد هو الذي يكون في قصد الإنشاء جدا، هذا مو الشارع ما يعتبر هذا دليل وشاهد على أن جملة بعته هي ما تخلق هالاعتبار العقلائي والشرعي، إنما جملة بعته باعتبارها استعملت في معناها التصوري، وهي النسبة بين الشخص وبين البيع، وكذلك باعتبارها كشفت عن معناها التصديقي، وهو أنه هذا الإنسان إنما تكلم بهذا الكلام بقصد أن يوجد الملكية لزيد من الآن فما بعد، بهاللحاظ وبهالاعتبار العقلاء يرتبون أثر على هذا الكلام، والشارع هم يرتب أثر على هذا الكلام، وإلا مو جملة بعتو هي بقطع النظر عن دلالتها على معناها التصوري، وبقطع النظر عن كشفها عن مدلولها التصديقي، هي تخلق اعتبار ملكي شرعي وعقلائي، لا، بدليل أنه هذه الجملة نفسها إذا صدرت من إنسان اللي ما كان لها دلالة هذه الجملة على مدلول تصديقي، باعتبار ذلك الإنسان ما قاصد، أو قاصد هالهزل بالأخرة ما كان لها دلالة تصديقية، هذا الكلام هناك ما راح يدل، ما يعني ما راح يترتب أي أثر لا عقلائي لا شرعي على هذا الكلام. فكلمة بعتو الإنشائية إنما يترتب عليها أثر عقلائي وشرعي فيما إذا استعملت بعتو في معناها وكشفت عن مدلولها التصديقي. إحنا نشوف معناها شنو، هذا أول الكلام، إحنا الآن نريد أن نرى أن معنى بعتو شنو، بلي بعد أن نحدد معنى بعته ويستعملها المتكلم في معناها وتكشف عن مدلولها التصديقي، عند ذاك العقلاء والشارع يرتبون أثر. فالعقلاء والشارع يرتبون أثر على كلامي، لكن مو على كل كلامي، على كلامي اللي إلى معنى وأنا هم قائل عن قصد معين، هناك العقلاء والشارع يرتبون أثر على كلامي، مو على كل كلامي اللي قلته سواء قاصد أو مقاصد، أو قاصد هزل أو جد، لا، مو هيك، مو مطلقة، إنما يرتب العقلاء والشارع الأثر على كلامي فيما إذا كان كلامي دالا على معنى، وإلا إذا كلام مهمل أنا أحكي وما يرتب العقلاء ولا الشارع يرتبون أثر على كلامي. إذا كان كلامي مستعملا في معناه التصوري، وبالإضافة إلى ذلك كان كلامي كاشفا عن مدلوله التصديقي، يعني كان أكو قصد عندي، قصد جدي، هناك العقلاء والشارع يرتبون أثر. احنا نريد نشوف أن معنى بعته شنو، احنا الآن في النقطة الأولى نريد أن نرى أن المعنى لجملة بعته ما هو، حددوا لنا معناها بعدين قولوا إذا استعمل المتكلم هذه الجملة في هذا المعنى وكان قاصدا جدا حينئذ العقلاء والشارع يرتبون أثر خميخة. ذاك ديك مرحلة أخرى ديك ما لنا شغل بها، لكن نريد أن نرى ما معنى جملة بعتو. كلامنا في هالنقطة الآن، تقولون معنى جملة بعتو أنه تخلق ذاك الاعتبار، جملة بعتو تخلق ذاك الاعتبار إذا كان لها معنى. ما معناها؟ بدليل أن جملة بعتو إذا ما لها معنى هم تخلق الاعتبار العقلائي؟ ما تخلق. جملة بعتو إذا كانت مهملة في اللغة العربية هم كانت تخلق الاعتبار العقلائي والشرعي؟ واضح أنها ما تخلق. أو لا، ما كانت مهملة، إلها معنى بس ما كان المتكلم بها قاصدا. هم العقلاء والشارع يرتبون أثر؟ وما يرتبون أثر. إذن هذا مو صحيح. والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج، فمفيد وعالم تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبرا. قلنا مفيدون عالم، أو المفيد عالم. وتكون النسبة ناقصة إذا جعلنا منهما موصوفا ووصفا. خب، وواضح أن جعل مفيد مبتدأ تارة وموصوفا تارة أخرى هذا أمر ذهني، وإلا مفيد وجود الخارج ما يختلف سواء جعلناه مبتدأ أو جعلناه موصوف، لأن حاله في الخارج لا يتغير كما هو واضح. إذن ففي الذهن أكو شيء نوعين من النسبة مو في الخارج. هسه في الذهن شلون أكو نوعين من النسبة؟ وتكون النسبة في الذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلا، يعني لها طرفين أحدهما غير الآخر وربط بينهم، وهذا يتطلب أن يكون لها طرفان متغايران في الذهن، لا نسبة بدون طرفين. إذا إجت النسبة إلى الذهن بهالشكل، يعني إلها طرفان متغايران وحالة قائمة بهذين الطرفين، هاي نسميها نسبة تامة. مفهومان اسميان أحدهما غير الآخر وربط بينهما، إذا هالشكل هاي تكون النسبة. وتكون النسبة ناقصة إذا لا ما إجت إلى الذهن بهالشكل، إذا إجت إلى الذهن اندماجية، إذا كانت اندماجية تدمج أحد طرفيها بالآخر وتكون منهما مفهوما واحدا، مفهوم اسمي واحد وحصة خاصة، هناك ماكو نسبة، يعني ماكو مفهومين ورابط بينهما وإنما مفهوم واحد. إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في صقع الذهن، طبعا الصقع الظاهر يعني السطح الظاهر من الذهن لأول مرة من واحد يراجع ذهنه ما يشوف نسبة، يشوف مفهوم اسمي واحد. لكن إذا يريد يحلل هذا المفهوم الاسمي الواحد يتأمل به ويحلله ويدقق به فيطلع في النسبة مستترة مستبطنة، وإنما هي مستترة وتحليلية. ومن هنا قلنا سابقا إن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية يعني تحليلية، وهيئات الجمل التامة موضوعة لنسب غير اندماجية. فوق. وتنقسم الجملة التامة إلى خبرية وإنشائية، ولا شك في اختلاف إحداهما عن الأخرى لما قلناه أنه الوجدان يرى الفرق بين الجملة التامة الخبرية والجملة التامة الإنشائية حتى مع اتحاد لفظيهما، كما في بعتو الخبرية وبعتو الإنشائية، حتى هنا هم الوجدان يرى الفرق فضلا عن ما إذا اللفظ مختلف، فضلا عن عادة وأعد اللي اللفظ يختلف، عادة جملة خبرية أعد جملة إنشائية، هناك خب كلش واضح أكو فرق. لكن في بعتو اللي اللفظ واحد هم، وقد وجدت عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف. الأول ما تقدم في الحلقة الأولى عن صاحب الكفاية وغيره من وحدة الجملتين في مدلولهما التصوري واختلافهما في المدلول التصديقي فقط، وقد تقدم الكلام عن ذلك. الثاني أن الاختلاف بينهما ثابت في مرحلة المدلول التصوري، وذلك في كيفية الدلالة. المدلول واحد لكن الدلالة، فقد يكون المدلول التصوري واحدا ولكن كيفية الدلالة تختلف. فإن جملة بعتوء الإنشائية دلالتها على مدلولها بمعنى إيجادها له باللفظ، وجملة بعتوء الإخبارية دلالتها على مدلولها بمعنى إخبارها للمعنى وكشفها عن المعنى. فكما ادعي في الحروف أنها إيجادية كذلك يدعى في الجمل الإنشائية، لكن مع فارق بين الإيجاديتين. فتلك يعني الإيجادية في باب الحروف بمعنى كون الحرف موجدا للربط الكلامي في عالم الكلام بين كلمتين، بينما هذه يعني الإيجادية الموجودة هنا في الجملة الإنشائية هذه بمعنى كون بعتو موجدة للتمليك بسبب الكلام، وعن طريق الكلام توجد التمليك، توجد الملكية للمشتري. فما هو الموجد بالفتح يعني الشيء اللي ينوجد من خلال الكلام في باب الحروف، اللي ينوجد من خلال الحرف حالة قائمة بالكلام، يعني ربط موجود في الكلام، هذا ينوجد بسبب الحرف حالة قائمة بنفس الكلام. بينما ما هو الموجد بالفتح في باب الإنشاء اللي ينوجد هنا من خلال بعته عبارة عن أمر اعتباري، وهو الملكية، الملكية أمر اعتباري، أمر اعتباري مسبب عن الكلام، مو فد شيء قائم بالكلام، لا أمر اعتباري مسبب عن الكلام. هذا الاتجاه الثاني. ويرد على هذا أن التمليك اللي تقولون أنه ينوجد من خلال بعتو الإنشائية يا تمليك، تمليك اعتبار تشريعي يصدر من البائع، البائع يملك بيته لزيد، والعقلاء يملكون بيت هذا الإنسان لزيد، والشارع هم يملك بيت هذا الإنسان لزيد. اعتبار تشريعي يصدر من البائع ويصدر من العقلاء ويصدر من الشارع، ثلاث اعتبارات من ثلاث مكانات. فياه المقصود إن أريد بالتمليك الذي يوجد بالكلام أريد به الأول يعني الاعتبار، الاعتبار القائم في نفس البائع، هذا هو الذي يوجد من خلال الكلام، هذا هو واضح، هذا ما يوجد من خلال الكلام، هذا سابق على الكلام، فمن الواضح سبقه على الكلام، ومن الواضح أن البائع بالكلام يبرز هذا الاعتبار القائم في نفسه، مو أنه بالكلام يخلق هالاعتبار في نفسه، لا، ليس الكلام هو الذي يخلق هذا الاعتبار في نفس البائع. وإن أريد الثاني أو الثالث يعني الاعتبار العقلائي للملكية أو الاعتبار الشرعي للملكية، هذا هي هو اللي ينوجد بالكلام، هذا الثاني والثالث وإن كان مترتبا على الكلام، صح، هذا الثاني والثالث يجي بعد الكلام، مو مثل الأول اللي كان موجود قبل الكلام، لا، الثاني والثالث ما موجودين قبل الكلام، يوجدان بعد الكلام مترتبان على الكلام، لكن يترتبان على الكلام مو على كل كلام، على كلام اللي له معنى، فنريد نشوف هذا الكلام معناه شنو، حتى على ضوء هذا المعنى يترتب هذا الاعتبار العقلائي والشرعي، غير أنه إنما يترتب عليه بعد فرض استعماله في مدلوله التصوري وبعد فرض كشفه عن مدلوله التصديقي. ولهذا لو أطلق الكلام بدون قصد، لو أطلق الكلام بدون قصد، بدون قصد قال بعته، أو كان هازلا عندما قال بعته، لم يترتب عليه أثر لا عقلائي لا شرعي، فترتب الأثر إذن ناتج عن استعمال بعته في معناها. خب ما معناها؟ احنا بحثنا فيها النقطة انه معناها شنو، فتقولون معناها هو الاعتبار العقلائي والشرعي، الاعتبار العقلائي والشرعي مترتب على استعمال بعته في معناها، فما معناها وليس محققا لهذا الاستعمال. الجملة التامة والجملة الناقصة تختلفان في المدلول التصوري، رغم أن المدلول التصوري لكلتا الجملتين عبارة عن النسبة، لكن مع ذلك النسبة التي تدل عليها الجملة التامة غير النسبة التي تدل عليها الجملة الناقصة، فإن النسبة التي تدل عليها الجملة التامة نسبة تامة، بينما النسبة التي تدل عليها الجملة الناقصة نسبة ناقصة. فما معنى كون النسبة تامة أو ناقصة؟ الواقع أن هذه الصفة وهي كون النسبة تامة أو كونها ناقصة، هذه السلام عليكم من صفات ومن شؤون الوجود الذهني للنسبة لا الوجود الخارجي للنسبة. الوجود الخارجي للنسبة وجود واحد وعلى نحو واحد، لا يوجد عندنا في الخارج نسبة تامة ونسبة ناقصة. في الخارج النسبة على نحو واحد لا على نحوين تامة وناقصة، لكن في الذهن النسبة أحيانا تكون تامة وأحيانا تكون ناقصة، باعتبار أنه إذا احنا جعلنا كلمة زيد مبتدأ وجعلنا كلمة عالم خبرا، قلنا زيد عالم، هنا النسبة الموجودة التي تدل عليها هيئة هذه الجملة السلام عليكم هذه نسبة تامة. لكن إذا جعلنا كلمة زيد موصوفة وجعلنا كلمة عالم صفة له، قلنا زيد العالم، هنا تصير النسبة التي تدل عليها هيئة هذه الجملة تكون نسبة ناقصة. فجعل زيد مبتدأ وعالم خبرا، أو جعل موصوفا وعالم صفة له، هذا شيء ذهني، وإلا زيد هو زيد في الخارج مختلف، سواء جعلناه مبتدأ أو جعلناه موصوف، يعني يتغير وضعه في الخارج. زيد في الخارج في وجوده الخارجي كلها لا يتغير عما هو عليه، سواء جعلناه مبتدأ أو جعلناه موصوفا. فالوجود الخارجي لزيد ولعلم زيد وللنسبة الموجودة بين زيد وعلمه خارجان، هذا مختلف، سواء قلنا زيد عالم أو قلنا زيد العالم. إنما الوجود الذهني للنسبة الموجودة بين زيد والعلم، هذا الوجود الذهني تارة يكون وجود تام وأخرى يكون وجود ناقص. إذا كان مبتدأ وخبر يكون وجود تام، يعني نسبة تامة السلام عليكم، وإذا كان موصوف وصفة يكون نسبة ناقصة. فالتمامية والنقصان إذن من صفات ومن شؤون ومن حالات الوجود الذهني للنسبة، لا من حالات الوجود الخارجي للنسبة. الوجود الخارجي للنسبة على نحو واحد، ولا يتغير حال النسبة في الخارج، لا يتغير فيما إذا جعلنا زيد مبتدأ وعالم خبر له، أو جعلناه موصوفا وعالم صفة له، ما يتغير حال النسبة في الخارج. إذن فكون نشوف الذهن شلون نحوان من النسبة كيف يوجدان في الذهن، هذا لابد أن يكون بهالشكل، أنه النسبة عندما تأتي إلى الذهن بما هي نسبة فعلان، يعني شنو؟ يعني من نتصور في الذهن هم نتصور نسبة، يعني حالة ورابط بين شيئين إلها طرفين وربط بين هذين الطرفين. إذا تصورنا النسبة بما هي نسبة في الذهن، يعني جاءت النسبة الموجودة بين زيد والعلم خارجان جاءت إلى الذهن بما هي نسبة فعلا، يعني لها طرفان وهي حالة قائمة بهذين الطرفين. إذا كان هالشكل هذه تصير نسبة تامة. فالنسبة التامة يعني الوجود الذهني لتلك النسبة الموجودة في الخارج، لكن هذا الوجود الذهني في الذهن هم عبارة عن نسبة بين شيئين لها طرفان وهي حالة قائمة بين هالطرفين. ترى هالشكل، فهذه هي النسبة التامة، وهيئة الجملة التامة تدل على هيك نسبة. عندما نسمع القائل يقول زيد عالمون، نتصور زيدا، نتصور العلم، ونتصور شيئا ثالثا وهو عبارة عن ربط وعلاقة ونسبة بين طرفين، أحدهما زيد والآخر العلم. اللي نتصوره عبارة عن نسبة بين شيئين، هذه نسميها نسبة تامة. هذا هو الذي تدل عليه الجملة التامة. لكن إذا جاءت النسبة الموجودة في الخارج بين زيد وعلم جاءت إلى الذهن لا بهذا الشكل، لم نتصور النسبة الموجودة بين زيد والعلم بهذا النحو من التصور وبهذا الشكل التام الذي قلناه، وإنما جاءت النسبة إلى الذهن لا بما هي نسبة قائمة بطرفين، لا، وإنما اندمج أحد الطرفين بالآخر وتكون منهما مفهوم واحد، مفهوم إفرادي، مفهوم واحد، حصة واحد. فعندما نتصور في الذهن نتصور مفهوما واحدا، لا نتصور شيئين وبينهما ربط، لا، فد مفهوم في الذهن، مفهوم زيد العالم، هذا المفهوم الواحد نتصوره في الذهن. ففي سطح الذهن، السطح الظاهر للذهن، ما أكو نسبة، يعني ما أكو شيئين وبينهما ربط، أكو شيء واحد وهو هالمفهوم، مفهوم زيدن العالم، مفهوم واحد، لا يوجد مفهومان وربط بين مفهومين كما كان في النحو الأول، وإنما يوجد مفهوم واحد إفرادي، حصة واحدة، هذه الحصة هي عبارة عن زيد العالم، هذا المفهوم الفرادي عبارة عن زيد المتصف بهذه الصفات، زيد الموصوف بهذا الوصف. فما أكو نسبة بحسب الظاهر في الأفق الظاهر من الذهن وفي الصقع الظاهر من الذهن، ما أكو نسبة، يعني لا يوجد مفهومان اسميان وبينهما ربط كما كان في النحو الأول. في النحو الأول عندما نتصور نسبة تامة، نتصور نسبة واقعا بين زيد وعلم، يعني نتصور مفهوما اسميا عبارة عن زيد، مفهوم زيد، ومفهوم اسمي آخر عبارة عن مفهوم العلم، ونتصور النسبة بين هذين المفهومين. فأكو نسبة حتى في صقع الذهن الظاهر، أكو نسبة، أكو مفهوم اسمي هالطرف وأكو مفهوم اسمي في ذاك الطرف، وأكو نسبة بينهما، مفهومان اسميان وربط بينهما. بينما هنا في هاي الحالة الثانية لا، ما أكو مفهومين اسميين، وإنما يوجد مفهوم اسمي واحد وهو هل مفهوم مفهوم زيد العالم زيد المتصف بالمتصف العلم. فلا يوجد مفهومان اسميان وربط بينهما. إذن ففي المستوى الظاهر من الذهن لا يوجد مفهومان ونسبة بينهما، وإنما مفهوم واحد. نعم هذا المفهوم الواحد بالتحليل إذا نحلله مفهوم زيد العالم زيد المتصف بالعلم، من نحلله راح نحلله إلى شيئين، إلى زيد وإلى صفة العلم، إلى موصوف ووصف. هذا بالتحليل، لكن بحسب الصقع الظاهر من الذهن لا توجد نسبة، لا يوجد مفهومان اسميان. النسبة لها طرفية، نحتاج النسبة، لا تكون فعلا نسبة إلا إذا كان لها طرفان. وين الطرفية؟ احنا ما عندنا غير مفهوم واحد وهو زيد المتصف بالعلم، هذا هاي الصورة، الصورة الذهنية اللي نعبر عنها بهالتعبير، وهو زيد المتصف بهذه الصفات. فلا توجد إلا صورة ذهنية واحدة، هذه الصورة الذهنية الواحدة هذه ما يعقل أن تكون بها نسبة، لأن الصورة الذهنية الواحدة ما تشكل نسبة، الصورة الذهنية الواحدة تشكل طرف من النسبة، تحتاج إلى طرف آخر حتى تتحقق النسبة بينها. لكن هذه الصورة الذهنية الواحدة إذا حللها الذهن تحليلا يطلع منها نسبة، يعني يطلع منها زيد الموصوف وصفة العلم ونسبة بينهما. هذه نسميها نسبة تحليلية، نسبة اندماجية، نسبة ناقصة. إذن فهيئات الجمل الناقصة موضوعة لهذه النسبة الناقصة، مثل الحروف، حروفهم أيضا موضوعة لهذه النسب الاندماجية التحليلية. فالحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة للنسب الاندماجية التحليلية، بينما هيئات الجمل التامة لا، موضوعة للنسب تامة، يعني موضوعة لمعنى هذا المعنى عبارة في الذهن عبارة عن نسبة وربط بين شيئين، يعني فعلا في الذهن أكو شيئين وأكو ربط بينهم. هذا هو الذي تدل عليه هيئة الجملة التامة، فهذا هو الفارق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. خب هذا انتهينا. هذه الجملة التامة نريد نقسمها مرة أخرى إلى بدورها تنقسم إلى قسمين، خبرية وإنشائية. جملة تامة قد تكون خبرية، كما إذا أنا بعت كتابي من زيد بالأمس واليوم جئت أخبركم بأنه أنا بعت كتابي، فأقول لكم بعت كتابي، إخبار، لأخبركم أنه بالأمس أنا بعت، هاي بعته خبرية. وقد تكون إنشائية، كما إذا الآن أريد أبيع كتابي للشخص قاعد قدامي يشتري وأريد أبيع له، فأقول بعته كتابي، هاي جملة إنشائية، رغم أن اللفظ واحد، بعته بعته هي نفسها، لكن ذيك بعته خبرية، هذه بعته إنشائية. خب ما الفرق بينهم؟ أكو فرق أساسا أو ما أكو؟ وإذا أكو شنو الفرق؟ وإذا ما أكو شلون ما أكو؟ أليس الوجدان يحكم بأنه أكو فرق؟ واضح، يعني كل إنسان عربي يفهم، السلام عليكم، يفهم الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، مو بس في الموارد اللي يختلف اللفظ فيهما، مثل جملة ذهب وجملة اذهب، هناك هو كلش واضح أكو فرق بين ذهب وبين إذا. مو بس هناك، حتى فيما إذا اتحد اللفظ كما في مثالنا اللي ذكرناه، بعته هي بعته لفظ واحد، لكن قد يكون بعته خبرية، قد تكون بعته إنشاء. حتى هنا هم الوجدان يرى الفرق، فرق بين بعته اللي يقولها البائع عند عقد الصفقة مع المشتري، وبين بعته اللي يقولها هذا نفسه غدا عندما يريد يخبر أصدقائه بأنه أنا بعت كتابي. فرق بين بعته اللي هناك قالها في وقت العقد، وبين بعته اللي بعدين راح يقولها حين الإخبار. خب، ما دام أنه لا شك أكو فرق بينهما، إذن شنو هذا الفرق؟ شنو هالاختلاف؟ يعني بالضبط كون نطلع هذه يعني هالفارق. فهنا أكو اتجاهات عديدة في تفسير هذا الفارق وهذا الاختلاف. اتجاه ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله، وغير صاحب الكفاية أيضا هم قال، وهو أنه ما كفر بحسب المدلول التصوري، ما كفر بين بعته الخبرية وبعته الإنشائية، فإن بعته تدل بالدلالة التصورية على معنى واحد بحسب الدلالة التصورية، الدول على هذا يعني على النسبة الموجودة بين هذا الشخص المتكلم وبين البيع. في كلا الموردين بعته الدول على هذا، إنما الفرق بين بعته الخبرية وبعته الإنشائية في المدلول التصديقي مو في المدلول التصديقي. بعته الخبرية تدل بالدلالة التصديقية على أن هذا المتكلم قصد بهذا الكلام الإخبار والحكاية عن أن هذه النسبة وقعت بالأمس أو قبل ساعة أو على في الزمان الماضي، بينما بعته الإنشائية تدل بالدلالة التصديقية على أن المتكلم قصد من هذا الكلام إيجاد هذه النسبة الآن إنشائها. فبالآخرة الفرق بين الجملتين الخبرية والإنشائية في المدلول التصديقي، وإلا المعنى التصوري واحد، المعنى التصوري المدلول التصوري نسبة بين البيع والمتكلم، بين الشخص والحدث البيع. هذا كلام صاحب، هذا الكلام قلت تقدم في الحلقة الأولى ذكرنا هالكلام عن صاحب الكفاية وناقشناه، فهذا هناك راجعوا النقاش موجود، فهذا غير صح. التفسير الآخر ما قيل من أن المعنى واحد تصورا، المدلول التصوري واحد لكن الدلالة جملة بعته الخبرية وجملة بعته الإنشائية مدلولهما التصوري واحد، لكن دلالة جملة بعته الخبرية على هذا المدلول تختلف عن دلالة جملة بعته الإنشائية على نفسها. أحيانا يكون المعنى واحد لكن كيفية الدلالة تختلف، مع أن اللفظ واحد والمعنى هم واحد، لكن دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى يختلف عن دلالة ذاك اللفظ على هذا المعنى. شلون؟ كيف الدلالة تختلف مع أن المدلول واحد؟ يقول صاحب هذا التفسير أنه جملة بعته الإنشائية الدل على النسبة بين البيع والبائع، هذا الشخص المتكلم جملة بعته الخبرية تدل على النسبة. لكن كيفية دلالتها على هذا المدلول عبارة عن إلقاء وإخطار وتصوير هذه النسبة في الذهن. عندما واحد يخبر يقول بعته في مقام الإخبار مو في مقام البيع أو عقد الصفقة، لا جاي يخبر يحكي قصة. عندما واحد يخبر ويحكي قصة يقول بعته كتابي، هنا دلالة هذه الجملة على النسبة بينه وبين البيع دلالة. بمعنى شنو؟ بمعنى أن هذه الجملة تخطر وتلقي هذه النسبة في ذهن السامع. اختار القاء، هذا معنى دلالة هذه الجملة على هذه النسبة. عندما نقول هذه الجملة دلت على هذه النسبة يعني شنو؟ يعني أخطرت هذا المعنى في ذهننا، ألقت هذه النسبة في ذهننا. بينما بعت الإنشائية اللي يقولها البائع في مقام البيع وعقد الصفقة مع المشتري يقول بعت كتابي، هذه الجملة هم تدل على نفس ديك النسبة الموجودة بين هذا الشخص المتكلم وبين البيع، لكن دلالتها على هذه النسبة بمعنى شنو؟ بمعنى أنها توجد هذه النسبة، مو تخطر وتلقي، توجد الآن إيجاد. فجملة بعت الإنشائية توجد النسبة بين الشخص والبيع، بينما جملة بعت الخبرية تخطر وتلقي هذه النسبة في ذهن السامع. هذا معنى أنه الدلالة تختلف، رغم أن المدلول واحد، المدلول هو النسبة، النسبة بين المتكلم اللي يقول بعته والبيع. في كلا الموردين المدلول للكلام هو النسبة، لكن الدلالة هناك إيجادية هنا إخطارية، تماما كما مر مثل هذا الكلام في الحروف. أليس في الحروف قال قائل هناك أنه الحروف إيجادية، يعني الحرف يوجد معناه بينما الاسم يخطر ويلقي معناه في الذهن. هنا هم يقال جملة بعت الإنشائية توجد معناها، يعني توجد النسبة، بينما جملة بعت الخبرية تخطر وتلقي. فكما في باب الحروف قيل بالإيجادية الحرف يوجد، هنا هم الجملة بعت الإنشائية هم توجد، بس أكو فرق بين الإيجاديتين. هناك الحرف يوجد شنو؟ يوجد مثلا الربط في عالم الكلام بين كلمتين، كلمة في عالم الكلام توجد الربط بين كلمة مثلا النار وكلمة الموقد. فالموجد عبارة عن الربط الكلامي بين كلمتين، بينما هنا جملة بعت الإنشائية توجد ماذا؟ مو توجد شيء موجود في الكلام اسمه رابط او اي شيء اخر، ما توجد في حالة قائمة بالكلام، وانما توجد تمليك، توجد الملكية، توجد هذا الاعتبار، اعتبار الملكية المسببة عن الكلام، يعني توجد شيئا مسببا عن الكلام، سببه الكلام. الحرف يوجد شيئا قائما بالكلام وهو الربط، بينما جملة بعت الإنشائية توجد شيئا مسببا عن الكلام وهو اعتبار التمليك، اعتبار الملكية. البائع عندما يقول بعته يعني يوجد هذه الملكية لك، إلى الآن كان هو مالك للكتاب، من الآن فما بعد أنت تعتبر المالك. فيوجد هذا الاعتبار، يعني اعتبار الملكية يوجده بسبب الكلام، عن طريق هذا الكلام، عن طريق قوله بعته. هذا الفرق. هذا اتجاه ثاني في تفسير الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. هذا الاتجاه أيضا مثل الاتجاه الأول هم غير صحيح، لا يمكن المساعدة عليه. ليش؟ لأنه ما المقصود من قولكم أن بعت الإنشائية توجد التمليك، توجد هذا الاعتبار؟ يا اعتبار، اعتبار التمليك، يا اعتبار تمليك. احنا عندنا ثلاث اعتبارات للتمليك. يا هو المقصود تمليك الملكية، تمليك الملك، ما شئت فعبر. اعتبار او تشريع تقنين يصدر من الانسان البائع المالك للشيء. انا عندما ابيع بيتي الى زيد، انا اعتبرت في الواقع زيد من الان فما بعد مالكا لهذا البيت. الى هاي اللحظة انا كنت مالك لهذه الدار، من الان فما بعد اعتبر التمليك لزيد. هذا معنى البيع، حقيقة البيع. البائع جاي يعتبر التمليك والملكية على السلعة للمشتري، وبالعكس المشتري هم جاي يعتبر من الآن فما بعد الملكية والتمليك على الثمن للبائع. رد وبدل، يعني مبادلة، مبادلة ملكية. فالبائع في مقام البيع يعتبر التمليك ويشرع التمليك، العقلاء هم من بعد ما البائع عقد هذا البيع واتفق مع المشتري وعقد هالصفقة، العقلاء هم شو يحكمون؟ من يسمعون هم على ضوء هذا العقد، العقلاء هم يشرعون ويعتبرون أن زيد هو المالك من الآن فما بعد، زيد هو المالك من زيد مو أنا. عند العقلاء هم تغيرت الملكية. فهذا اعتبار تمليك عند العقلاء هم صار. بعد الشارع ايضا هم يعتبر زيد من الان فما بعد مالك. فثلاث اعتبارات للتمليك صارت. اعتبار تمليك يصدر من الانسان المالك يعتبر زيدا مالك. اعتبار تمليك يصدر من العقلاء على ضوء هذا الاعتبار اللي صدر من المالك، العقلاء هم يوافقوا، يعني المحاكم، العقلاء، الدوائر، المجتمع كله يعتبر زيد بعد من الآن فما بعد مالك للبيت، ما يعتبرني أنا بعد. يقول هذا باع بيته وخلاص، هذا الآن صاحب الحق للبيت المشتري، بعد هذا هيش ماله أي حق. فاعتبار تمليك يصدر من البائع، واعتبار تمليك يصدر من العقلاء، واعتبار تمليك يصدر من الشارع أيضا، الشارع هم يعتبر زيد مالك. ثلاث اعتبارات تصدر من ثلاث مكانات. انتو تقولون أن بعت الإنشائية توجد اعتبار التمليك، يا اعتبار من هالثلاثة توجدها جملة بعت؟ اعتبار التمليك مالت البائع، او اعتبار التمليك العقلائي، او اعتبار التمليك الشرعي؟ ان كان المقصود الاول، يعني مقصودكم ان بعتوا الانشائيات توجد وتحقق